الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 60 من دروس شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد السابق رحمه الله. وانتهينا من المباحات في الصلاة، واليوم موعدنا مع مكروهات الصلاة. يقول المصنف يرحمه الله: يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها، ويكره له أيضا ما يأتي. يبقى جميع سنن الصلاة التي فصلناها يكره للمصلي أن يترك شيئا منها. شوفوا السنن عدينا كم سنة. فكثير من الناس وكثير من الإخوة يتهاون في ترك السنن أو يتهاون في أداء السنن في الصلاة. فالإنسان لا يتهاون في أداء السنن، إنما يحافظ عليها. كثير من يقول لك دي سنة، كأنه يستقل من شأنها أو يقلل من شأنها. وترك السنة من مكروهات الصلاة، تمام؟ وهذه لفتة جميلة من المصنف رحمه الله. فأرى كثير من الناس يتهاون من الصلاة في صفتها، في أدائها، في كيفيتها، في الالتزام بسننها. مثلا أحيانا الأخ يخطب ويقرأ في خطبة ويقرأ في صلاة الجمعة بعض الآيات المناسبة للخطبة، مع العلم، يعني أحيانا الأخ أو الخطيب يخطب يقرأ بعض الآيات المناسبة للخطبة، مع العلم أن السنة أن يقرأ سبح والغاشية والمنافقون والصف والمنافقون. فلماذا تخالف السنة؟ ليه تخالف السنة؟ اتباع السنة أولى وفعل السنة أولى. إذا كنت أنت ترى هل لو كان فيه شيء أو كان فيه من فعل الناس أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المتعلقة بالموضوع لفعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل السنة دائما أولى في كل شيء، أولى في كل شيء، في اللباس، في الصلاة، في الصيام، في الحج. السنة فعلها أولى من أي شيء آخر. فالإنسان إذا ترك السنة، وترك السنة من مكروهات الصلاة، ترك السنة من مكروهات الصلاة. فكثير منا يفرط في كثير من السنن في الصلاة، أداء الصلاة قبلها، قبل الصلاة، قبل الشروع فيها، أثناء أدائها. فهذا كله من مكروهات الصلاة. نمرة 2: العبث بثوبه، أو رقم 1: العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ يكره. لكن كل شوية يعدل جلابيته ويعدل ثوبه ويحك ويعمل، هذا عبث. إلا إذا كان في فعلا مكان يحتاج إلى الحك، أو ثوب يحتاج إلى أن يعدل ثوبه حتى لا يشغله. فعن معيقب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى عن الصلاة، فقال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، وأنت تصلي. فإذا كنت لابد فاعلا فواحدة، اللي هي تسوية الحصى يعني، تمام؟ رواه فواحدة تسوية الحصى رواه الجماعة. وعن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وأخرجه أحمد وأصحاب السنن. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار، وكان قد نفخ في الصلاة، قال: ترب وجهك لله. وأيضا فيما يتعلق بموضوع العبث بثوبه أو بدنه، النهي عن العقص في الصلاة أو كف الشعر أو الثوب. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. وعن أبي وابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على 7 أراب، ونهى أن يكف شعره وثوبه. وعقص الشعر ضفره وفتله، يعملوا ضفائر كده ويفتلوا، تمام؟ والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب والكف كما تفعل النساء في عند ما تصنع شعرها ضفائر، والكف اللي هو الضم، كف الشعر اللي هو ضم الشعر. والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، لما هو بيجي يسجد هكذا الشعر كله لو كان طويل بيجي يسجد معه كما سجد هكذا، أنا مسجد كده فشعره كله ده بيجي لا يسجد معه إذا سجد. فعن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلا عاقصا شعره، يعني عامله ضفائر، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقصن شعرك، فإن شعرك يسجد معك ولك بكل شعرة أجر. فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب، خاف عليه التراب، تمام. قال: تتريبه خير لك. فين الكلام ده من الشباب اللي هو يهتم بشعره زيادة على اللزوم هذه الأيام، تمام. وثبت نحوه أيضا عن ابن عمر. ومن الحكمة كذلك ألا يكون شبيها بالمكتوف، مكتوف يديه، أي الذي ربط يده خلفه، فإنه إذا سجد لا تسجد يده، فلما يعمل شعره ضفائر إذا سجد لا يسجد معه، تمام. أو لما يربطه أو لما يحط له توكة، زي بعض الشباب للأسف يحط توكة زي النساء، تمام. هذا بحضرتك. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس إلى ورائه، فجعل يحله عبد الله بن عباس، حله هو بيصلي ويحله وأقر له الآخر، ثم يعني سابه وأقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، زي اللي يصلي وديه برضه، يعني شعرك لما يسجد معك ده مثل. قال النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، تمام، أو رأسه معكوس أو مردود شعره تحت عمامته، تمام، ونحو ذلك. فكل هذا مكروه باتفاق العلماء. واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء، قال العراقي. وأما حكم العقص فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك للرجال. فإزاي يعني تحت العمامة؟ برضو لو واحد شعره طويل وراح لافه طاقية ولابس عليه العمامة، برضو منهي عنه. هذا فيما يتخص في كف الثوب والشعر والبدن وغيره. نمرة 2، التخصر في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، رواه أبو داود، وقال يعني يضع يده على خاصرته، فين خاصرة؟ هكذا يصلي. طبعا ده لما أحب واحد يهزع بواحد أو يتخلق واحد، لا الخاصرة هكذا، هكذا نحط يدي كده، تمام. مكروهات الصلاة. يقول لك النهي عن الاختصار في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. والمقصود بالنهي عن وضع اليد على الخاصرة، وقد تقدم أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. والحكمة من النهي عن الاختصار إيه الحكمة بقى؟ لأن فيها تشبها باليهود. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنه موقوفا كانت تقرأ أن يصلي المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. دي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: ولأنه راحة أهل النار، نعوذ بالله، في النار يوم القيامة، اللهم أجرنا من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. لما يحب يستريح أهل النار يحط يده على خاصرته. وأما حكم الاختصار في الصلاة فقد ذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك والشافعي وأهل الكوفة إلى أنه مكروه، وذهب أهل الظاهر ابن حزم والظاهرية إلى حرمته ورجح ذلك الشوكاني. الشوكاني رجح إيه؟ الحرمة.
بس الحرمة لا تبطل غير مبطلة الصلاة.
ما الكلام ده فيه تفصيل، هذا ليس مجال. من الأشياء المنهي عنها رفع البصر إلى السماء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. من الأشياء المكروهة أيضا في الصلاة، تمام، النهي النظر إلى ما يلهي أيضا، تمام. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنباجنيته، رواه مسلم والبخاري. وروى البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سطرت به جانب بيتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. وفي هذه الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها، يعني الأعلام اللي هي الخطوط، يعني الجليب اللي كان زمان فيها خطوط وماذا أو القمصان، يعني أي حاجة تشغل الإنسان عن الخشوع أو تذهب بخشوعه ينبغي أن يتخلى عنها. وفي موضوع رفع البصر إلى السماء قال ابن بطال: أجمعوا على كراهية رفع البصر في الصلاة هذا. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى حرمة هذا، إلى حرمة ذلك. ومن المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تغميض العينين، تغميض العينين كرهاه البعض وجوزه البعض بلا كراهية، والحديث المروي في الكراهية لم يصح. قال ابن القيم: والصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزغرفة والتزويق أو غير ذلك مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحباب في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده في القول بالكراهية. إذن موضوع النظر تغميض العينين أو عدم التغميض هذا يرجع لحالة المصلي، قدامك أشياء وسوف تلهيك وتشغلك وتصرفك عن الخشوع يبقى غمض، وهذا أولى وأفضل. وإن كانت لا يوجد هناك أشياء تشغلك فالأولى والأفضل أن تصلي وأنت فاتح لعينيك. الإشارة باليدين عند السلام، فعن جابر بن عبد الله بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم. كانوا ازاي يعني لما يجي يسلم يحط يده على الفخذ السلام عليكم ورحمة الله، وما زال إلى أن يفعلها بعض الصوفية السلام عليكم ورحمة الله، ما زال. احنا صغار كنا نفعلها لأننا كنا جهلة لا نعلم، كنا نرى الناس يفعلونها فنفعله كما يفعل. لما يجي يسلم حاط يده على الفخذ السلام عليكم ورحمة الله السلام، يسلم بيديها كذا أو وبعضهم كان يمضي السلام عليكم السلام عليكم. هذا منهي عنه، منهي عنه. نمرة ستة الإشارة. نمرة سبعة تغطية الفم والسدل. هنشوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه الخمسة والحاكم، وقال: صحيح على شرط المسلم. قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، يعني حد يطول الأرض. وقال الكمال ابن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخاله اليدين في كمر اليدين اللي هي العباية اللي زي احنا او الجاكت ها تمام ده معنى ايه ما دخلتش هدي في ما دخلتش هدي في كمام الجاكت او البالط او تمام او العباية تمام قال ابن الأثير لا انه لما يصلي يحط الجاكت على كتفه كده من غير ما 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 يحط يده فيه مكروه ده هو ده السد. قال ابن الأثير السد في الصلاة هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله يعني يجيب الإزار على إيه ويسيب كده ويسيب طرفيه كده تمام قال الخطابي من عادة العرب التلثم وأما عن تقضية الفم فالمقصود به التلثم من عادة العرب أنهم يتلثمون هكذا يقول الخطاب من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي شاه عند ذلك الحديث الذي جاء به يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل فإن الشيطان يدخل. كنت عايز تقول حاجة في موضوع السد؟
عايز أقول موضوع السد للكراه هنا كراه تحريمية لحرمة إسدال الثياب تحت الكعبين.
نعم ممكن يكونش الإسدال تحت الكعبين ممكن يكون حاط جاكت عباية ولم تصل إلى الكعبين. طب ولا الإسدال دك في الثياب محرم أصلا يعني. ما هو التعريفين يعني. الثامنة الصلاة بحضرة الطعام. فعن عائشة أظن الموضوع ده أنت بتطبقوه بحزفير يعني. لا يمكن يكون في أكل وتقوموا تصلوا دي متأكدين السنة دي ما تتركوهاش أبدا السنة هنقولها الصلاة بحضرة الطعام فعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء رواه أحمد ومسلم وعن نافع أن ابن عمر قال كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام رواه البخاري. قال الخطابي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاة وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها يعني شن من القراش. لكن من فحش الواحد يتعمد في كل يوم يحط وقت أذان العشاء الطعام أو يتعمد كل يوم في وقت صلاة الظهر يضع الطعام. لكن لو أنت عند ناس أو في البيت ووضع الطعام ولم تنظر إلى الساعة ولم تشعر بالوقت تمام أو لم تسمع الأذان كان نور قاطع أو وضع الطعام ثم سمعت بعد ذلك الإقامة تتم أكلك. طبعا الكراهية هنا كراهية تنزيه وليس كراهية تحريم. نعم
لو تتم الجماعة حتى الأسرة في الطعام يكون معتوب بشيء
هو دي المشكلة
لو فتتم الجماعة صرت الجماعة
لحد ما يفضل مأجور مأجور
ومقصود من الحديث الشحنة ولكن بما
تضر الخشوع. ما هو ايه الغرض منها انك انت تقعد في الصلاة تقعد تفكر في الاكل كلوه ما اكلهوش برد ما بردش استنوني ما استنونيش حتنشغل عن الخشوع اللي المفروض انك تصلي هو. فكل هذه الاشياء الغرض منها ان يدفع عنك جميع ما يشغلك اثناء الصلاة حتى تكون خاشعا في صلاتك. تمام الصلاة مع مدافعة الأخمسين ونحوهما مما يشغل القلب. شوف مما يشغل الغرض كله ألا تشغل قلبك بشيء يصرف عنك الخشوع. لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن، ولا يؤم رجل ولا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيته بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. وعند مسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان. من المكروهات الصلاة النهي عند مغالبة النوم. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب به، فده يقول اللهم اغفر لي، يقول اللهم لا تغفر لي مثلا سب نفسه. رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع، يعني بدأت الآيات تدخل في بعضها. من مكروهات الصلاة أيضا التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. فعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى عن رسول صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه وإن كان ضعفه غيرهم. هناك أشياء لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى من الأشياء المنهي عنها في الصلاة. من الأشياء المنهي عنها في الصلاة أيضا رقم 12 النهي عن التشبيك عن تشبيك الأصابع. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. ففي الحديث كراهية التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، ويكون ذلك أشد كراهة في الصلاة من باب أولى. ملحوظة، ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد كحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المسوس يشد بعضه بعضا، هذه شبك النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، لأنه يمكن الجمع بينهما أن تشبيك الأصابع إذا كان للتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه أو نحو ذلك فذلك جائز، والنهي إذا كان بلا فائدة أو كان التشبيك على سبيل العبث فإنه لا يجوز. ويمكن أن يقال إن النهي هنا مقدم لأنها أحاديث قولية، وأما الأحاديث المبيحة فهي أحاديث فعلية. طبعا إذا تعارض الحديث الفعلي مع الحديث القولي من يقدم؟ الحديث القولي، فعليه فيقدم عليه أحاديث النهي، لأنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم القول، ولأن الحظر مقدم على على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، والله تعالى أعلم.
والموضوع الأخذ هنا في تعليق من مشاهد ميسي الكتاب قال الجمهور يلزم تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسع وإلا لازم تقديم الصلاة، ده قول الجمهور. يعني مش معقول طبعا الصلاه،
لا احنا مش بنتكلم اذا ضاقت الوقت، ما هو الان لو اذن لكن لو باقي خمس دقائق والشمس تطلع لا يصلي الاول، لو باقي خمس دقائق والشمس تغرب لا يصلي الاول العصر، وهكذا. ومن الاشياء التي نهي عنها كراهيه الاعتماد على اليدين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على على يديه. فهذا الحديث نهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة، لكنه إن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه لعذر فإن ذلك جائز. فعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. قال الشوكاني رحمه الله الحديث الأول يجمع بجميع ألفاظه يدل على كراهية الاعتماد على اليدين عند الجلوس هكذا، لورا يعني يرمي لديه ورا ويعتمد او يصلي وهو ايه مرسل ايه يديه خلفه. وعند النهوض تمام. وفي مطلق الصلاة والظاهر النهي وظاهر النهي التحريم كلام شوكاني. وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها أولى. وحديث مقيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوها لكن مقيد بإيه؟ بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم ويلحق به الضعيف والمرض الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولا على عدم إيه؟ عدم العذر لكن لو معذور خلاص. والأولى حمل حديث ابن عمر على حال الجلوس فقط كما ورد في بعض الروايات بلفظ الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يديه. زاد الحاكم في روايته على يدي اليسرى وفي رواية على يديه. وأما عند النهوض لما يجي واقف كده فجائز الاعتماد على يدين كما تقدم في صفة النهوض بعد جلسة الاستراحة. يبقى النهي هنا خاص به بالجلوس بالجلوس. هل هناك سؤال او استفسار في مكروهات الصلاة؟ نرسل يديه ورا كده ما قال لك عند القيام الجلوس لا حرج. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.